بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في النوع الثاني من النوع الأول، وهو الثبوت.
النوع الأول هو التوحيد القولي أو العلمي الخبري، والثاني الطلبي، وقد أشار إلى أنه نوعين: التوحيد القولي نوعين، ثبوتي وسلبي، وذكر السلب وذكر نوع السلب المتصل والمنفصل، ثم الآن يذكر التوحيد الثبوتي، يعني التوحيد المتضمن للإثبات. وهذا يقابل السلب، لأن المراد بالسلب النفي. فمثلاً قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، هذا سلب نفي. ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. وهكذا السلام عليكم السلام بخير لله ألا موجودين حنا. ما أدري البث عادي محمد؟ ها منقطع، يقولون الشباب منقطع. جزاك الله خير، حياكم الله جميعا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن عليك. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن.
الله أكبر. هذا من توحيد الرسل، من توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله. لا إله إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا كله إثبات. وكذلك التدليل الذي في الآيات: وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم، إن الله لطيف خبير، الغني الحميد، العزيز الحكيم، العزيز الرحيم، وهكذا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات. ولا يحيطون بشيء، ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا سلب. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم.
هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان.
الله أكبر. لا إله إلا الله، فوق السماوات، هو الظاهر من أسمائه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. نعم.
وهو الذي فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان.
نعم، هو العلي بذاته، هو نفسه تعالى فوق كل شيء، وضد ذلك هو يستحيل، يستحيل أن يكون فوقه شيء فضلا أن يكون في السفل، تعالى الله. نعم.
وهو الذي حقا على العرش استوى، قد قام بالتدبير للأكوان.
نعم، كما قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات. نعم. وهو الذي، نعم.
وهو الذي حقا على العرش استوى، قد قام بالتدبير للأكوان، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان.
هذه كلها من صفاته سبحانه وتعالى، يريد له إرادة ويتكلم، وهو ذو رحمة وحنان، أما الكلام والإرادة فالآيات فيه الدالة عليه كثيرة جدا، وكذلك الرحمة، وأما الحنان ففيه قوله تعالى في يحيى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وجاء في بعض الأحاديث من أسمائه الحنان سبحانه وتعالى. نعم.
صحيح. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل، هي أربع بوزان.
كلها جاءت في آية الحديد، والأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان.
نعم.
ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان.
تفسير الرسول عليه، الرسول هو الذي قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم.
سويك. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل الإيمان. وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
لا إله إلا الله، بهذا يكون قد أحاط بالأشياء زمانا ومكانا. نعم.
وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران.
علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو العالي بذاته فوق كل شيء، وهو الغالب القاهر لكل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي له القدر الأعلى، فهو الأعلى، فذلك بما له من صفات الكمال، فهو الموصوف بكل كمال، وهذا يتضمن علو القدر. نعم.
وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان.
نعم.
وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان.
الذي جاء في القرآن وصفه بالجلال، أنه تعالى ذو الجلال والإكرام، وأما لفظ الجليل ففيه نظر في ثبوته، لكن معناه هو معنى العظيم، الجليل هو العظيم. نعم.
صحيح. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان.
نعم.
من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر يا ذوي العرفان.
قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. هذا هو الدليل على وصفه تعالى بالجميل، إن الله جميل يحب الجمال. نعم.
فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان.
فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، وأفعاله كلها جارية على وفق الحكمة والعدل. نعم.
لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان.
نعم.
وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان.
من أسمائه المجيد، وهو يتضمن سعة الأوصاف، ويتضمن علو الشأن وعلو القدر، وجاء ذكر المجيد في القرآن. إنه حميد مجيد سبحانه، وفي التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فدل على هذا الاسم القرآن والسنة. نعم.
صحيح. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الأكوان. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون عالي مع التحتان.
نعم.
ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان.
نعم. يعلم ما يسرون وما يعلنون، فسمعه واسع لجميع الأصوات البعيد والقريب والقوي والضعيف. نعم.
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني.
نعم.
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان.
نعم.
ويرى مجاري القوت في أغضى في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان.
أعد البيت.
أحسن الله إليك. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق نياطها بعيان.
يعني النملة على صغرها يرى مجاري القوت في أعضائها. نعم.
ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى خطرات القلوب ولحظات العيون ولفظات اللسان. نعم.
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان.
أحاط بكل شيء علم سبحانه وتعالى. نعم.
وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان.
سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى. نعم.
وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن.
نعم. يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. نعم.
وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان.
كقوله ولو ردوا لعادوا. الله أخبر بأن الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا، مع أن الرد لا يكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان.
نعم.
ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان.
له الحمد كله، له الحمد كله. ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فهو المستحق للحمد كله، لأنه الموصوف بجميع المحامد على الوجه الأكمل. نعم.
هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان.
لذلك تقرأ شرح الشيخ محمد الحراني.
أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق أن ذكر المصنف أن التوحيد القولي ينقسم إلى ثبوت وسلب، وبعد أن فرغ من ذكر السلب بجميع أقسامه شرع في بيان القسم الثبوتي الذي يقوم على إثبات كل صفة وردت في الكتب الإلهية أو جاءت على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن توحيد الأنبياء والمرسلين أنهم يثبتون أوصاف الكمال كلها لله عز وجل، لا ينفون منها شيئا ولا يعطلون ربهم عن شيء من صفات كماله، بل يؤمنون بها كلها ويتعرفون معناها ويتعبدون لله تعالى بعلمها واعتقادها، ويعملون بما تقتضيه كل صفة من الأحوال القلبية والمعارف الإلهية. فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة لله وتعظيما له وتقديسا، وأوصاف العز والقهر والقدرة والجبروت تملأها ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الرب جل شأنه وخوفا من بطشه وعذابه.
لا إله إلا الله. فالإيمان برحمته ولطفه وإحسانه هذا يوجب للعبد الرجاء وحسن الظن بالله. وما له من الصفات من شدة البطش والعزة وشدة العقاب يوجب للعبد الخوف منه سبحانه وتعالى، فيكون العبد خائفا راجيا لعلمه بالأوصاف الموجبة للرجاء أو الأوصاف الموجبة للخوف. نعم.
وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأها أملاً واستبشاراً وطمعاً في فضله وإحسانه وجوده وامتنانه.
نعم.
وأوصاف العلم والخبرة والإحاطة والشهود توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته، والاستحياء منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وأوصاف الجمال والقرب والود والإكرام تملأ القلوب محبة لله وشوقا إليه. وهكذا كل من تحقق بمعاني أسمائه سبحانه ووعاها بقلبه ووجدانه فإنه يجد لها من التأثيرات المختلفة على قلبه وروحه ما يصير به كأنه في روضة من الجنة، ويحق له أن يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. وقال رحمه الله تعالى: فمما يثبته الرسل والأنبياء لربهم من صفات كماله علوه على جميع مخلوقاته ومباينته لها، وهذا أمر تشهد له العقول والفطرة التي لم يفسدها التقليد الأعمى والعصبية لمذاهب الشيوخ والرؤساء، فضلاً عما ورد من النصوص الكثيرة القاطعة التي لا يملك المبطلون لها إنكاراً ولا تأويلاً. وقد أشبع المصنف رحمه الله الكلام في هذا الباب في الفصول السابقة من منظومته، وأثبت صفة العلو من 21 وجها، وذكر تضافر العقل والنقل والفطرة على ذلك، فليرجع إليها من يريد زيادة اطمئنان لقلبه. واعلم أن الثابت لله عز وجل من تلك الصفة هو العلو المطلق الذي يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وإنما نص على علو الذات لوقوع النزاع فيه، وقال: يستحيل أن يكون خلاف ذلك.
النزاع بين أهل السنة والمبتدئة في علو الذات، أما علو القدر والقهر فهم لا يخالفون فيه، إنما يخالفون في علو الذات. فالمعطلة يقولون إنه تعالى بذاته في كل مكان حال في المخلوقات، وأهل السنة والجماعة يقولون إنه تعالى بذاته فوق كل شيء، فهو فوق سماواته بائن من خلقه. نعم.
وقال: يستحيل أن يكون خلاف ذلك، أي أن لا يكون سبحانه عاليا على جميع خلقه، فإنه لو لم يكن فوق المخلوقات مباينا لها لكان إما عينها كما يقوله أصحاب الوحدة، أو حالا فيها كما يقوله الحلولية، وكل منهما باطل بالضرورة، فتعين علوه عليها ومباينته لها. وأما استواءه سبحانه على عرشه العظيم فيستفاد من النقل الكتاب والسنة، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ذكر ذلك في 7 مواضع من القرآن العظيم. واعلم أن استواءه تعالى على العرش إنما هو على الكيفية التي يعلمها مما يليق بعظمته وجلاله، وهكذا يقال في جميع ما أخبر الله به عن نفسه، نؤمن بها كما جاءت دون أن نبحث عن كنهها أو عن كيفية قيامها به.
على حد قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوا ما دلت عليه وآمنوا به بلا تكييف ولا سؤال بكيف. نعم.
مع اعتقاد تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. وقال رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الأبيات جملة من الأسماء الحسنى الدالة على ما اشتملت عليه من صفات الكمال، فهو حي متصف بالحياة الكاملة اللازمة لذاته أزلا وأبدا، فلم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. وقد سبق أن قلنا أن جميع صفات الكمال الذاتية ترجع إلى صفات الحياة التي تعتبر شرطا فيها كلها، فإنه لا يصح اتصافه بشيء منها إلا كان حيا، ويكون كمال حياته مستوجبا لكمال هذه الصفات، وهو مريد بإرادة قائمة بذاته تتعلق بكل ما أراد إيجاده وإحداثه، فلا يشذ عنها شيء من المكونات، بل ما شاء كان فلا يشذ عنها شيء من المكونات، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وليس معنى ذلك أن له إرادة واحدة قديمة تعلقت بجميع المرادات في الأزل، كما يقول بذلك من لا عقل له، وإنما تنشأ في ذاته سبحانه إرادات جزئية على وفق علمه وحكمته، فحدث عنها المرادات بلا مهلة ولا تواني، كما قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي فيحدث عقب إرادته وتكوينه له، لا مع الإرادة ولا متراخيا عنها. وهو كذلك قادر بقدرة تامة لا يعجزها شيء، فمهما أراد شيئا من الممكنات أبرزه بقدرته، لا يلحقه من ذلك تعب ولا إعياء. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهو أيضا متكلم بكلام هو صفة له قائمة بذاته، فإنه لا معنى للمتكلم إلا من قام به الكلام، وكلامه تعالى من صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام هو حروف وأصوات يسمعها من يختصه من خلقه بتكليمه. وهو ذو رحمة وسعت كل شيء في الدنيا وبلغت حيث بلغ علمه، واختص بها عباده المؤمنين في الآخرة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. ورحمته سبحانه صفة له على ما يليق به، تقتضي إحسانه إلى خلقه وإيصال النفع إليهم. وهو ذو إرادة عامة شاملة يخصص بها كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الأوصاف والأحوال. وهو ذو حنان بمعنى شفقة عظيمة على خلقه ورأفة بالغة بهم تقتضي كمال بره وجوده.
شفقة، هذا التعبير غير جيد، لأن الشفقة فيها شائبة الخوف، فالمشفق هو الخائف، والمحب المشفق يكون عنده خوف على محبوبه، فتعبير المؤلف ليس بجيد هنا. أعيد الكلمة.
أحسن الله إليك.
والحنان.
وهو ذو حنان بمعنى شفقة عظيمة على خلقه ورأفة بالغة بهم تقتضي كمال بره وجوده. وأما قوله هو أول هو آخر إلى آخر الأبيات، فهو بيان لمعنى أسمائه الأربعة الواردة في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد التزم المصنف في تفسيرها ما ورد به الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولذا قال: وذا تفسير ذي البرهان. وقد سبق أن بينا ضرورة الأخذ بهذا التفسير لهذه الأسماء الأربعة، حيث أنه ورد على لسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعلم الخلق بربه وبمعاني أسمائه. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي غفر الله له: فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله الأول والآخر، والمكانية في الظاهر والباطن، فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى. والآخر يدل على أنه هو
الآخر،
أحسن عليك، والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها، والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات وعلى علوه، والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على قربه ودنوه. ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت. انتهى كلامه. وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه الحسنى سبحانه العلي والعظيم، وقد ختم الله بهما آية الكرسي التي هي سيدة آي القرآن، قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد ذكر كذلك مع المقترنين في قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. أما العلي فهو دال على وصف العلو الثابت له بالعقل والنقل والفطرة، وقد ذكرنا أن الثابت له سبحانه من ذلك الوصف هو العلو المطلق الذي يشمل علو الذات، فهو موجود بذاته فوق جميع خلقه، وعلو القهر فالمخلوقات جميعا في قبضة قهره، وعلو القدر فليس يدانيه أحد في نفاسة قدره. وأما العظيم فهو دال على وصف العظمة التي هي الكبر والاتساع. ومعاني التعظيم الثابتة له سبحانه نوعان، أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، بحيث لا يكون وراءه كمال أصلا، فله العلم الواسع المحيط والقدرة التامة والإرادة الشاملة والحكمة البالغة، وله الكبرياء والعظمة اللذان لا يقدر أحد قدرهما ولا يبلغ كنههما، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. والنوع الثاني من معاني عظمته أنه المستحق لكل أنواع التعظيم التي يعظم بها عباده، فهو يستحق
يعظمه بها عباده.
هنا يعظم فقط،
لا، يعظمه
أحسن لك
بها عباده. نعم
أحسن لك. والنوع الثاني من معاني عظمته أنه المستحق لكل أنواع التعظيم التي يعظمه بها عباده، فهو يستحق منهم أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع ولا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه تعظيم أمره ونهيه وكل ما شرعه من زمان ومكان وأعمال. ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. وقال رحمه الله تعالى: قال الراغب في مفرداته: الجلالة عظم القدر، والجلال بغير الهاء التناهي في ذلك، وخص بوصف الله تعالى فقيل: ذو الجلال والإكرام، ولم يستعمل في غيره. والجليل العظيم القدر، ووصفه تعالى بذلك أما لخلقه الأشياء العظيمة والمستدل بها عليه، أو لأنه يجل عن الإحاطة به، أو لأنه يجل عن أن يدرك بالحواس. وفي النهاية لابن الأثير: ومن أسماء الله تعالى الجليل، وهو الموصوف بنعوت الجلال والحاوي جميعها.
شغول يدرك بالحواس،
أحسن ليك،
يدرك بالحواس هو الجليل.
قال أحسن الله إليك: وفي النهاية لابن الأثير، أو قبل أحسن إليك تريد، قال الراغب في مفرداته: الجلالة عظم القدر، والجلال بغير الهاء التناهي في ذلك، وخص بوصف الله تعالى فقيل:
الجلالة بالهاء هذه لا تضاف إلى الله، وإنما يضاف إليه الجلال، ذو الجلال، ولا يقال ذو الجلالة. وتضاف إليه العظمة دون الجلالة. نعم
صريك. وخص بوصف الله تعالى فقيل: ذو الجلال والإكرام، ولم يستعمل في غيره. والجليل العظيم القدر، ووصفه تعالى بذلك أما لخلقه.
إما
هنا مفتوحة،
لا، إما
أصليك.
إما وإما. نعم.
إما لخلقه الأشياء العظيمة والمستدل بها عليه، أو لأنه يجل عن الإحاطة به، أو لأنه يجل عن أن يدرك بالحواس.
يجل أن يدرك بالحواس هذا غلط. الله يدرك بالحواس، يرى يوم القيامة، يراه من شاء من عباده ويسمع، فهذا إدراك بالحواس. يجل أن يدرك بالحواس، لا، هو يدرك بالحواس، يرى ويسمع
وفي النهاية لابن الأثير: ومن أسماء الله تعالى الجليل، وهو الموصوف بنعوت الجلال، والحاوي جميعها هو الجليل المطلق، وهو راجع إلى كمال الصفات، كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات، والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات، انتهى. وأوصاف الجلال الثابتة له سبحانه مثل العزة والقهر والكبرياء والعظمة والسعة والمجد، كلها ثابتة له على التحقيق، لا يفوته منها شيء. وأما الجميل فهو اسم له سبحانه من الجمال، وهو الحسن الكثير. والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق الذي هو الجمال على الحقيقة، فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه، وهو من بعض آثار جماله، فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل. فإن واهب الجمال للموجودات لا بد أن يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه، وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا كل ما هم فيه واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم لهم هذه الحال ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا إلى جمالهم، وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته، حتى أنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق، فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبدا ما ليس بحسن ولا جميل. وأما جمال الصفات فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها آثارا وتعلقات، لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام. وأما جمال الأفعال فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة. والحمد فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة، قال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات، فإن الأفعال أثر الصفات، وصفاته كما قلنا أكمل الصفات، فلا غر أن تكون أفعاله أكمل الأفعال. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وجمع المؤلف بين الجليل والجميل، لأن تمام التعبد لله هو التعبد بهذين الاسمين الكريمين، فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله، والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له، وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد، بحيث يسبح القلب في رياض معرفته وميادين جماله، ويبتهج بما يحصل له من آثار جماله وكماله، فإن الله ذو الجلال والإكرام. وقال رحمه الله تعالى: قال صاحب النهاية: المجد في كلام العرب الشرف الواسع، ورجل ماجد مفضال كثير الخير شريف، والمجيد فعيل منه للمبالغة، وقيل هو الكريم الفعال، وقيل إذن قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا، وقيل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا. وفعيل أبلغ من فاعل، فكأنه يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم، انتهى. وقد فسر المؤلف هذا الاسم الكريم بما ينبئ عن عظمة الصفات وسعتها، وأن كل وصف من أوصافه سبحانه عظيم شأنه متناهٍ في كماله، فهو العليم الكامل في علمه، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، والقدير الذي لا يعجزه شيء، والحليم الكامل في حلمه، والحكيم الكامل في حكمه، إلى آخر ما له سبحانه من الأسماء والصفات بلغت غاية المجد والعظمة، فليس في شيء منها قصور أو نقصان. وقال رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، يشرح المؤلف معنى هذين الاسمين الكريمين السميع والبصير، ويجيء ذكرهما في القرآن كثيرا مقترنين، لأن كل منهما صفة إدراك. فمعنى السميع المدرك لجميع الأصوات سرها وعلنها، فلا يخفى عليه شيء منها مهما خفت، بل جميع الأصوات بالنسبة إلى سمعه سواء، كما أن بعيدها والداني أي القريب سواء، فسمعه سبحانه حاضر عند كل صوت منها، لا تشتبه عليه ولا يختلط بعضها ببعض، ولا يتميز بعضها عن بعض بوضوح أو خفاء. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا يؤثر على رؤيته بعد المسافات والأقطار، ولا تحول دونها الحواجز والأستار، فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل ويرى مسالك الغذاء من أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينه التي لا تنام، ويرى خيانات الأعين وهي اختلاس النظر إلى محاسن النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يدخل على أهل البيت وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض. وقال الضحاك: خائنة الأعين هي الغمز. وقول الرجل: رأيت ولم يرى، أو لم أرى وقد رأى. ويرى سبحانه كذلك تقلب الأجفان، أي حركتها بين الإطباق والتفتيح، والمقصود أن بصره سبحانه محيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، كثيفها ولطيفها، لا يستتر عنه شيء منها. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على المعتزلة وبعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات. ولا شك أنه تفسير خاطئ، فإن كل من السمع والبصر معنى زائد على العلم، قد يوجد العلم بدونه، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، وكذلك الأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. وأعجب من هذا قول الأشاعرة أن كل من السمع والبصر متعلق بجميع الموجودات، فكيف تعلق السمع بما لا يسمع من الأشخاص والألوان، وكيف تعلق البصر بما لا يرى من الأصوات المسموعة بالآذان. واعلم أن سمعه تعالى نوعان: أحدهما عام، وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجليلة، وإحاطته التامة بها، والثاني خاص، وهو سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم. ومنه قوله تعالى على لسان أم مريم عليها السلام: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقوله على لسان إبراهيم: قليله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب له وقبل منه، وهو العليم أحاط علما. وقال رحمه الله تعالى هذا تفسير لاسمه العليم بأحسن وجه وأجمعه، فقد ذكر إحاطة علمه تعالى بجميع المعلومات من الواجبات والممتنعات والممكنات. أما الواجبات فإنه سبحانه يعلم ذاته الكريمة ونعوته المقدسة التي لا يجوز في العقل انتفاؤها، بل يجب عنده ثبوتها ووجودها. وأما الممتنعات فإنه يعلمه حال امتناعها ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما أخبر عن الآثار المترتبة على وجود آلهة معه في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إلا الله لفسدتا. فهذا فساد لم يقع لأنه مترتب على ممتنع وهو وجود إله مع الله، فلو وقع هذا الممتنع لوقع هذا الفساد، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فذهاب كل بما خلق وعلو بعضهم على بعض كان يترتب على وجود إله مع الله الذي هو ممتنع بحيث لو حصل لحصل. فهذا إخبار منه سبحانه بما ينشأ عنها لو وجدت على سبيل الفرض والتقدير. وأما الممكنات وهي التي يجوز في العقل وجودها وعدمها، فهو يعلم ما وجد منها وما لم يوجد، ما لم تقتضي الحكمة إيجاده. وعلمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي، لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان، فهو يعلم الغيب والشهادة والظاهر والباطن والجلي والخفي، ولا يطرأ على علمه غفلة ولا نسيان، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات بذواتها وأوصافها وأفعالها وجميع أمورها، فهو يعلم أيضا ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل الذي لا نهاية له، ويعلم ما لم يكن لو كان أي لو قدر كونه كيف وعلى أي حال يكون، ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعدما يميتهم وبعدما يحييهم. قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرها وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. والدليل العقلي على علمه تعالى أمور، أولها أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، كما قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وثانيهما ما في المخلوقات من الأحكام والإتقان صلى الله عليك وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك في العادة عن غير ذي علم. وثالثها في المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن سبحانه عالما لكان في مخلوقاته من هو أكمل منه.
هذه تسمى الأدلة العقلية على علمه تعالى، الأدلة العقلية. فالإحكام في المخلوقات يدل على العلم، وفي المخلوقات عالم فيلزم أن يكون الله عالما، لأنه لا يكون المخلوق أكمل من الخالق. نعم.
ورابعها كل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقال رحمه الله تعالى قال الراغب الحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر، فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ومما يكون منه وفيه بالتسخير. فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعمله، والحمد يكون في الثاني دون الأول، والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا. ويقال فلان محمود إذا حمد، ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة، ومحمد إذا وجد محمودا. وقوله عز وجل إنه حميد مجيد يصح أن يكون في معنى المحمود وأن يكون في معنى الحامد. والتحقيق أن الحمد وإن كان أعم من الشكر متعلقا، فإن الشكر أعم منه من جهة الآلة، فإن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، وأما الشكر فيكون بالقلب واليد واللسان ويكون على النعمة خاصة. والحميد اسم من أسماء الحسنى، وهو فعيل بمعنى مفعول، ومعناه المستحق لجميع المحامد ما كان واقعا منها أو كان مقدر الوقوع. فجميع أفراد الحمد المحققة والمقدرة ثابتة له سبحانه، يستحقها بما له من نعوت الكمال وصفات الجلال والجمال. ومن هنا كان الأرجح في أل من قولنا الحمد لله أنها لاستغراق الأفراد. وقد ذكر المؤلف أن اسمه الحميد يأتي على وجهين، أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، بل وكل حمد لم يقع وإنما كان مفروضا مقدرا في آنات الزمان المتتابعة، بحيث يملأ الوجود كله علويه وسفليه، بل ويملأ مثله من غير عد ولا إحصاء، فإنه سبحانه يستحقه على خلقه، حيث كان هو خلقهم ورزقهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة دينية ودنيوية، ودفع عنهم النقم والمكاره، فليس بالعباد من نعمة إلا وهو موليها، ولا يدفع الشر عنهم سواه، فيستحق منهم أن يثنوا عليه بما هو أهله ثناء لا فتور له ولا انقطاع. والثاني أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له، فله كما قدمنا صفات الكمال كلها بحيث لا يجوز خلوه عن أي كمال ممكن له، وله من كل صفة غاية كمالها الذي لا ينتظر كمال بعده، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع صفاته المقدسة؟ فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد. وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى أحكامه القدرية الكونية وعلى أحكامه الشرعية التكليفية وعلى أحكامه الجزائية في الأولى والآخرة، وتفاصيل حمده وما يحمد هو عليه سبحانه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام.
فصل إيش؟
وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب.
حسبك.
أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله رحمه الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا نسي المأموم التشهد الأخير ثم سلم مع الإمام، فهل يتحمل الإمام عنه التشهد؟ وما الواجب عليه؟
هذا يظهر أنه يمكنه أن يأتي به ثم يسلم، والله أعلم، لأنه لا يحتاج إلى فعل آخر، هو في مكانه يتشهد ويسلم. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، أو تقول السائل عبر الشبكة، هل يجوز إعطاء زكاة مالي لطليقي
طليقي؟
نعم، علما بأن أولادي يقيمون معه وسينفق من هذا المال عليهم.
لا مانع، لا مانع، ما دام طليقها فقيرا فتعطيه ولو أنفق على أولادها منه، على أولاده منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، أود أن أجمع أسرتي بعد كل مغرب، فما هو الكتاب الذي تنصحني بقراءته عليهم؟
كتاب رياض الصالحين في أحاديث صحيحة وجيدة في الأخلاق وفي العبادات وفي الفضائل، وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، كلام يعني واضح سهل، تقرأ عليهم تفسير بعض السور القصيرة التي يحفظونها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، قول الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين الآية، هل هو خاص بالمنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يصح الاستدلال به لتنبيه المسلمين إذا حلت بهم بلايا متعاقبة ولم يحصل تغيير في حياتهم؟
الآية أصلها في المنافقين في عهد النبي، ولكن المعنى شامل، فإذا الناس ابتلوا مرة بعد مرة ولم يتوبوا كانوا أشبه المنافقين في عهد النبي. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة، عادة تكون 5 أيام، والبارحة كان اليوم الخامس، فأدخلت قطنة العصر فوجدته بيضاء نقية، فتغسلت وبعد ساعات رأيت دما أحمر مصحوبا ببني، ولا يزال ينزل مني نقاط خفيفة، فما حكمه؟
دام أنه دم فيظهر أنك لم تطهري، يعني جفاف الذي حصل جفاف عارض. الذي يظهر أنك لم تطهري لأن الدم يجري وينقطع، يجري وينقطع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل من فضح شخصا دون قصد ثم تاب إلى الله،
هل
من فضح شخصا دون قصد ثم تاب إلى الله؟
إيش معنى دون قصد؟ إذا كان دون قصد معناه أنه ما فعل شيء. فضحه دون قصد نعم ثم تاب إلى الله، إيش بعد؟
لا بد له أن يفضح أيضا لأنه كما تدين تدان.
لعله لا يعاقب ما دام أن الأمر الذي حصل منه ما تعمده، لأنه يقول فضعه من غير قصد. يعني إن كان يريد أنه فضحه متعمدا للكلام لكنه لم يقصد فضيحته فهو متحمل لتبعة كلامه ولو لم يقصد الفضيحة. إذا أخبر أن فلان فعل كذا وكذا هو لم يقصد فضيحته لكنه يسولف يتكلم بس فضولي، فإنه يتحمل التبعة ويستحق العقاب على كلامه وحديثه عن هذا الشخص. فهو فضحه بالقول وإن لم يقصد فضيحته، فقد يعاقب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: تشاجرت مع أختي وحلفت بأني لن أكلمها لأن أبي أجبرني على محادثتها من قبل، فهل إذا هي كلمتني يقع حنث اليمين أم لا؟
نعم، إذا كلمت، إذا رددت عليها الجواب، إذا أجبت كلمتك وأجبت فقد كلمتها، لكن لو كلمتك ولم تتكلم أنت، لم ترد جوابا، لم يقع، لم تحنث. فقول القائل لا أكلم فلانا يشمل لا يكلمه ابتداء أو ولا يكلمه إجابة، شامل لهذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التقليد في المعتقدات ومبادئ الدين؟
أن القادر على معرفة الحق بدليله يجب عليه، والمقلد عجزا هو معذور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أو تقول السائلة عبر الشبكة: نذرت بصيغة إن تزوجت فلانا فسأخرج مبلغ لله وأتبرع بملابس القديمة أو التي لا أحتاجها طوال حياتي، علما بأن لدي مبلغ بسيط من عمل السابق وبعض الملابس التي اشتريتها من مال خاص من عمل السابق، وأنا حاليا بدون عمل، فهل
أوفي بنذر إن كنت تزوجت من رغبت فيه فأوفي بنذر شيء، من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
تقول: فهل يلزمني أن أبيع من الذهب المقدم من الزوج لأشتري ملابس وأتبرع بها أم يلزمني كفارة؟
لا، ما يلزمك أن تبيع الذهب لتشتري ملابس، تصدق بالملابس المستخدمة عندك وبس، ولا يلزمك أن تشتري ملابس لتتصدق بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كنت أريد أن أدعو دعاء خير فدعوت عكسه، فماذا علي فعله؟
يقول إيش مرة ثانية؟
يقول صلى الله عليه: كنت أريد أن أدعو دعاء خير فدعوت عكسه، فماذا علي فعله؟
ليس عليك، عليك تقول استغفر الله وأتوب إليه. إذا كان يعني أخطأ لسانك ودعوت يعني بشر، فقل استغفر الله: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: نذرت صيام 30 يوما في حال شفاء أمي وقد شفيت ولله الحمد، لكني لم أستطيع الصيام، فهو مشقة كبيرة بسبب معاناتي من ضغط الدم وظروف دوام عملي، فما الذي يجب علي عمله؟
أعد.
تقول أحسن الله إليك: نذرت صيام 30 يوما في حال شفاء أمي وقد شفيت ولله الحمد، لكني لم أستطيع الصيام، فهو مشقة كبيرة بسبب معاناتي من ضغط الدم وظروف دوام عملي، فما الذي يجب علي عمله؟
صوم إذا استطعت، يعني لي يعني ما دمت في هذه الأيام وفي هذا الظرف لا تستطيعين، فصوم إذا استطعت ولو متفرقا، ما يلزم تكون 30 يوما متوالية، ما دمت قلت نذرت أن تصومي 30 يوما فصوميها ولو متفرقا. نعم.
أنت حسنا.